أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه قد يستدل ببعض الروايات على جواز التقاط فيما إذا كانت العين المأخوذة عينا، وكلامنا لا زال في العين لا في البين. إذا كان المال المأخوذ عينا لا بينا. والروايات التي ذكرناها هي عبارة عن معتبرة داود بن رزين أو داود بن جربي، والرواية الثانية هي رواية صحيحة البقباق، لكنه قد يتأمل في دلالتهما على جواز التقاط في محل الكلام. أما معتبرة داود فإن الاستدلال بها كان على أساس أنها مطلقة تشمل كون الذاهب عينا وتشمل كون بينا، الاستدلال بها كان على هذا الأساس. لكنه أقول يمكن التشبيه في هذا الإطلاق، بل قد يمنع هذا الإطلاق معتبر داود بن رزين. كان الاستدلال بها مو هذا، كان الاستدلال هي موردها الجارية والدابة الفارهة، يعني موردها العين. لكن الاستدلال بها على أساس إطلاقها لصورة التمكن من استرداد العين بالمراقعة ومراجعة الحاكم الشرعي وعدم التمكن، فيقال انها مطلقة فيثبت فيها جواز التقاط العين حتى مع التمكن من مراجعة الحاكم واخذ العين بماذا؟ بقضائه. وهذا هو المقصود في المقام، مقصود ان نثبت انه يستقل هذا المأخوذ منه المال، يستقل بماذا؟ بانتجاع ماذا؟ بانتجاع العين من دون مراجعة الحاكم الشرعي. هذا الكلام اطلاق هذه الرواية قد يستدل فيه، لاعتبار ان الرواية تفترض ان السلطان هو الذي اخذ الجارية والدابة الفارهة، ومن الواضح بانه لا يمكن أخذ واسترجاع هذا الذي أخذه ذاك الشخص والسلطان عن طريق ماذا؟ المرافعة والحكم القضائي، إنه السلطان أخذه، فلا يمكن أن يرجع للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يتمكن من استرجاع هذه العين التي أخذها السلطان ودفعها لمن؟ ودفعها إلى هذا الشخص الذي أخذت منه العين. نعم، لا إشكال في أن هذه الرواية تدل على جواز التقاط في حالة عدم التمكن من أخذ العين عن طريق المرافعة. لا إشكال في أنها تدل على جواز التقاط، لأن مورده هو هذا، موردها هو ماذا؟ هو فرض عدم التمكن، موردها هذا، لأن الآخذ والسلطان واضح أن الحاكم الشرعي لا يتمكن من ماذا؟ من استرداد الجارية عن طريق المرافعة والحكم القضائي. فإذا هي تدل على جواز المقاصة في صورة عدم التمكن، لكن هل فيها دلالة على جواز التقاط في صورة التمكن؟ كما هو المفروض والمفروض عنه في محل الكلام هذا قد يشك في دلالة الرواية عليه لاعتبار عدم وجود إطلاق لهذه الرواية، لأنه كما قلنا هي واردة في ماذا؟ في اضطرار عدم التمكن من مراجعة الحاكم الشرعي واسترداد العين لقضائه. هذه بالنسبة إلى هذه المعتبرة. نعم هناك رواية أخرى لم نذكرها سابقا قد يتمسك بإطلاقها من هذه الجهة، بمعنى أنها تدل على جواز المقاصة مطلقا مع التمكن من المراقعة ومع عدم التمكن، فتنفع في مقام ماذا؟ في مقام الاستدلال في محل الكلام. وهذه الرواية الحديث التاسع في نفس الباب. الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى أو محمد بن يحيى، في التهذيب الشيخ ينقل الرواية عن محمد بن عيسى وفي الاستفار ينقلها عن محمد بن يحيى، عن علي بن سليمان قال كتبت إليه رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، يعني هذا الذي وقع في يده مساوي لذلك المغصوب أو الذي خانه فيه. هذا هو النص الصحيح هنا في اشتباه المثال، مثل ما خانه أو ماذا أو غصبه، وقع في يده مثله، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله. هذه الرواية فواضح أنها واردة في الجارية، جارية ذكر فيها وهي عين مغصوبة أو مأخوذة اعتداء وظلما أو خيانة، وقد يقال بأنها مطلقة. قال أيحل له حبسها حبسه؟ قال نعم يحل له حبسه، ومقتضى ذلك جواز الحبس اللي هو نوع من التأمير وعبارة عن التقاض مطلقان، يعني سواء تمكن من المراقعة أو لم يتمكن من المراقعة. هذه تختلف عن الرواية السابقة، الرواية السابقة فرض فيها أن الآخر هو منه السلطان الذي لا يمكن عادة ماذا؟ استرجاع العين منه عن طريق المراجعة، بينما هاي فرض فيها لن يخلص فيها ذلك فيتمسك بإطلاقها لإثبات الجواز حتى مع التمكن من المراجعة واسترداد العين للحكم القضائي. لكن تنزل الرواية بمشكلة باعتبار أن علي بن سليمان مردد بين أشخاص كثيرين، وواحد منهم ثقة وهو علي بن سليمان الجراري، يوم ذري الجرار بن عيان، كان علي بن سليمان الجراري الثقة اللي هو تحت هذا العنوان الوحيد هو الثقة، ومردد بين أشخاص كثيرين أغلبهم مجاهيل أو كلهم مجاهيل. هذا الثقة هو يعني من متأخر زمانا، لأنه قالوا بأنه له مكاتبات مع الحجة حفظه الله تعالى فرجه الشريف، وله توقيعات، هناك توقيعات صدرت إليه من الناحية المقدسة. هذا لا يناسبه أن يروي عنه محمد بن عيسى، سواء أريد به محمد بن عيسى ابن يقطين العبيدي ابن عبيد بن يقطين العبيدي، أو أريد به محمد بن عيسى الأشعري اللي هو أب الشخصية المعروفة أحمد بن محمد ابن عيسى. على كلا التقديرين لا يناسبه ماذا؟ أن يروي عنه هذا الشخص، أن يرويان عن هذا الشخص المتأخر زمانا عنهما، لأن هؤلاء من أصحاب الرضا عليه السلام ومن أصحاب زمان الجواد عليه السلام، فما يناسب أن يرويا عن ماذا؟ عن شخص متأخر عنهما. هذه مشكلة في هذه الجواد. وأما إذا كان الذي يروي عن علي بن سليمان في هذا السند هو محمد بن يحيى كما في الاستفسار، كما في الاستفسار محمد بن يحيى، ظاهر أن المقصود بمحمد بن يحيى العطار، هذا هم نفس القضية. أيضا لا يناسبه أن يروي عن ماذا؟ عن علي بن سليمان الزراري المتأخر عنه بحسب الطبقة. ومن هنا الجزم بأن علي بن سليمان في هذه الرواية هو علي بن سليمان الزراري الثقة مشكلة يكون. فيدور بين الأشخاص الآخرين اللي هم كما قلنا لم تثبت وثاقتهم، ولذا عادة يعبر عن هذه الرواية بالخبر، يعبر عنه بالخبر. فالاعتماد على هذه الرواية لإثبات جواز الثقات في محل الكلام حتى مع التمكن من مراجعة الحاكم الشرعي مشكلة يعني على هذه الرواية. وأما صحيحة البطباق اللي هي الحديث الشمسان حديث ثاني أو الحديث الثاني ده، صحيحة البطباق إن شهابا ما راه، نقراها مرة أخرى، في رجل ذهب له بألف درهم، كما المقصود به يعني في رجل ذهب بألف درهم له أي لشهاب، واستودعه بعد ذلك ألف درهم، فقال أبو العباس فقلت له إلى آخره، فدخل على الإمام فذكر له ذلك فقال أما أنا فأحب أن تأخذ وتحمل. هذه الرواية استدلال بالرواية كان على أساس أن هذه الرواية مطلقة تشمل صورة كون الألف الدرهم الذاهبة عينا أو ماذا أو دينا، ألف دينار سواء كانت عين أو كانت ماذا أو كانت دين. فلو هذا الإطلاق نستفيد مما يسمى بفك الاستفسار في جواب الإمام عليه السلام، لأن هذا قال ماذا في الرواية؟ قال في رجل ذهب له بألف درهم، الإمام ما سأل أن هذه الألف الدرهم التي ذهب بها ذلك الرجل هل هي دين أو هي شنو أو هي عين، وترك الاستفسار في مقام الجواب دليل على شنو؟ على العموم ولو بهذا الاعتبار. فإذا هي تشمل العين وتدل على ماذا؟ تدل على جواز التقاط من مال شنو؟ من مال آخر، مو لا يأخذ نفس العين، فيأخذ من مال شنو؟ من مال آخر. كان الاستدلال بهذا الشكل، لكنه هذا أيضا يمكن التأمل فيه على أساس أن الرواية لا أطلاق فيها لما إذا كانت العين باقية بنفسها، ما بها أطلاق لهذه الحالة، هي الألف درهم ما يخالف، لكن ليس فيها، وخل نفترض أطلاقها تشمل العين والدين بكلامة العين ما يخالف، لكن ليس فيها إطلاق يشمل ما إذا كانت العين باقية. بل المفروض في الرواية بحسب العادة أن العين ليست باقية، ليش؟ لأن العين جد على الدرهم، هل الدرهم عادة ما تبقى لو تصرف أو تختلف بأمواله ماذا؟ بأمواله الأخرى، أو تختلف بأمواله الأخرى. وعلى كلا التقديرين العين لا تكون باقية، عند نفسها مميزة ليست باقية. الرواية تدل على جواز التقاط يعني الأخذ من مال آخر للآخذ في هاي الحالة، في حالة ما إذا كانت العين شنو غير باقية، وهذا ما ينفعنا في مقام الاستدلال. نحن نريد نثبت أن العين المأخوذة باقية ويمكنه استرجاعها عن طريق الحاكم الشنو الحاكم الشرعي والمرافعة. هل يجوز له التقاعد أن يأخذ بمقدارها من مال آخر أو لا؟ كلامنا في هذا. هاي الرواية ليس فيها دلالة على ذلك. نعم فيها دلالة على أن العين إذا لم تبقى متميزة فما بقصد تلقى في أمان أخرى، ماكو مجال لاسترجاعها بنفسها وبعينها إذا افترضنا أنها عين، إما لأنه طرفها أو لأنها اختلطت كما قلنا. بالنتيجة لا يمكن استرجاع نفسها. فالإمام أجاب في هذه الحالة ماذا؟ الانتقال إلى ماذا؟ إلى شنو؟ إلى الأخذ من مال آخر لذاك الشخص. تجويز الإمام التقاعد من مال آخر للآخذ في هذه الحالة لا يدل، ليس فيه دلالة على تجويز التقاعد في حالة بقاء العين بنفسها في يد ماذا؟ في يد الآخذ متميزتان. وإن كان الرجوع للحاكم الشرعي والمرافعة إليه واسترجاع تلك العين بحكمه وبقضائه ما هي دلالة على جواز التقاعد في هذه الحالة اللي احنا نتكلم عنها. احنا كلامنا هذا انه هل يجوز لهذا الشخص الذي اخذت منه العين غصبا، هل يجوز له ان يستقل في استنقاذ العين او لا؟ لا يجوز له ان يستقل، بل لا بد ان يراجع شنو الحاكم. واضح؟ يمكنه ان يراجع الحاكم ويأخذ العين ويسترد العين عن طريق الحاكم الشرعي، لنفترض انه كان هو قاطع بذلك انه اذا راجع الحاكم الشرعي هو يسترد العين. لنفترض كل قضايا مرتبة بين عزة الى اخره كل شيء عنده معين، لكن هو لا يريد ان يراجع الحاكم الشرعي ويريد ان يستقل بماذا؟ بالتقاعد. هذا يجوز له او لا يجوز له؟ انا مع كلامنا هذه الرواية ليست انصافا، ليست لها دلالة على ذلك. ماذا؟ لان العين التي فرضت حالة لا تبقى، هل الدينار جاءت لوسا يفرح او تختلف؟ في هذه الحالة الامام كأنه يبدو ان الامام في هذه الحالة فرض ماذا؟ جواز التقاعد. هذا ليس فيه دلالة على جواز التقاعد في حالة بقاء العين عند الاخر متميزتان، وكان يمكن ماذا؟ أخذها عن طريق المرافعة والحكم القضائي. فإذا هذا أيضا الرواية فيها يعني يمكن التأمل فيها، ومن هنا نقول بأن الأقرب في محل الكلام أنه إذا تمكن من المرافعة وأخذ العين عند من الآخر للحكم القضائي فالظاهر أن هذا يتعين عليه، يتعين عليه أن يلجأ إلى الحاكم الشرعي إذا كان ممكن. نعم إذا لم يتمكن من مراجعة الحاكم الشرعي لسبب أو لآخر في هذه الحالة يجوز له التقاعد عملا ببعض هذه الروايات الصحيحة المعتبرة. يعني قلنا بأنه شنو بعض هذه الروايات واضحة الدلالة على جواز التقاعد في صورة عدم التمكن، وإنما تتكلم في إطلاقها بصورة ماذا؟ بصورة التمكن. فإذا لم يتمكن يجوز له أن يأخذ من باب التقاعد من مال آخر لهذا الشخص. هذا كله طبعا ننسى فيما إذا فرضنا أن انتزاع العين كان يستلزم شنو؟ تصرفا محرما في حد نفسه، تصرف محرم ضرر، تصرف في مال ذات الشخص. والمفروض أن ذات الشخص كما قلنا أيضا هذا عند النساء ذات الشخص لا يعترف بأن هذه العين للغير ولا يعلم بأنها للغير، لا يعلم بأنها هذا ما عدى بينا، فلنفترض أن هذا ما عدى بينا. هذا في هذه الحالة حينئذ قلنا بأنه استرداد العين إذا كان يلزم منه تطرف زائد هذا مشكل الالتزام بالمنه مع التمكن من ماذا؟ في مراجعة الحاكم الشرعي استرداد العين عن طريق الحكم القضائي. هذا بالنسبة إلى ما إذا كان المال عينان. الآن نجي إلى ما إذا كان المال دينا. دين إلا في حق شخص آخر، هنا هل يجوز التقاط أو لا يجوز التقاط؟ الكلام تارة يقع في مقتضى القاعدة وأخرى بلحاظ الروايات. الظاهر أنه لا إشكال عندهم في أن مقتضى القاعدة مقتضى الأصل في هذه الحالة هو عدم الزواج. لا يجوز أن يأخذ له دين في حق زيد، هو يجي يأخذ ذاك الدين من ماذا؟ من مال آخر لذاك الشخص، فيقع بيده، وقع بيده مال لذاك الشخص يأخذه بدل دينا. القاعدة الأولية فيها أنه لا يجي، وسره هذا، سر أن الدين يملكه الدائن في ذمة المدين، في ذمة المدين هو يملك في ذمة المدين أجل تعيين ما في الذمة بهذه العين الخارجية وبهذا المال الخارجي. هذا لا يكون بماذا؟ بمجرد أن الدائن يبتلغ هذا التعيين، بل هذا التعيين لا يكون إلا لأن يقصد المدين عند دفع هذا المال الخارجي، يقصد عند دفعه شنو؟ أداء ما في ذمته به. بل أكثر من هذا، قالوا أن هذا وحد المدين يقصد الأداء عندما يدفع هذا المال الخارجي ويعين ما في الذمة بهذا المال الخارجي، بل يحتاج زائدا على ذلك المن إلى قبض الدائن بعد قبض الأداء من قبل المدين. وقبض الدائن عندئذ يتعين ما في الذمة في هذا المال الخارجي، يتعين في هذا المال الخارجي. وأما إذا فرضنا أنه لا أكو أداء قبض أداء ولا أكو قابض، أما أنه لا أكو أداء فواضح، لأنه المفروض تروح الكلام أن هذا الدائن هو وحده وقع في يده مال للمدين من دون علم المدين، من دون قبض المدين، فمن يدري المدين؟ هو اليمين يعين ما يملكه في ذمة المدين بماذا؟ بهذا المال الذي وقع في يده، ويعتبره هذا أداء المال للدين، هو الذي يعينه. أما المدين لا دفع هذا المال ولا قصد الأداء به، واضح؟ حينئذ هذا لا يعين ما في الذمة في هذا المال، بل تبقى الذمة مذهولة ولا يتعين بهذا المال، ويبقى هذا المال ملك لمالكه، والذمة تبقى مشغولة لهذا، لا يتعين بذلك إلا بقبض الأداء كما قلنا. والقابض المفروض في محل كلامنا أن ما في قبض أداء، هذا واضح، وإنما المفروض في محل كلامنا أن هذا وقع في يده مال ويريد يحتسبه، هو شنو؟ هو ذاك الدين، هو يعين ما في الذمة بهذا المال الخارجي ويعتبر أداء للدين، هذا وحده لا يكفي. ولو قصد الدائن أن هذا بدل دينا، خل يقصد أن هذا المال الذي وقع في يده بدل دينه، هذا لا أثر له في فقه الأداء وفي تعيين ما في الذمة في المال الخارجي، بل لا بد من ماذا؟ من أن يقصد الأداء الدافع اللي هو منه المدين لا بد أن يقصد الأداء. لماذا؟ لأنه كما قالوا أنه له التخيير في القضاء، المدين هو الذي يتخير كيف يقضي دينه، تقييد بيده مو بيد الدائن، كيف يقضي دينه، كيف يؤدي دينه، لماذا يعين ماسك مما يعدينه بهذا المال الخارجي بذات المال الخارجي، هذا تخيير الدائن هو الذي يكون مخير في ذلك، ولا يمكن فرض شيء عليه. ومن هنا يكون مقتضى القواعد، مقتضى الأصول هو ماذا؟ هو عدم جواز التقاعد بشكل عام، بشكل عام فنوجد التقاعد على أساس هذا يجي يعين ما في الذمة، ما يملكه في ذمة المدين يعينه في ماذا؟ في هذا المال الخارجي على نحو تبرع ذمة المدين، ما يستبعد مشغول الذمة إلى واضح، ويملك هو هذا المال ويدخل في ماذا؟ في ملكه. هذا خلاف القواعد، خلاف الأصول، بل بقطع النظر عن هذا الأصل هو عدم جواز هذا، عدم جواز التصرف في مال الغير، عدم جواز إدخال مال الغير في ملك الإنسان من دون إذنه ومن دون علمه. الأصل لأنه لا يجوز هذا، أن يتملى الشخص مال غيره من دون علمه، الأصل الأول هو أنه لا يجوز. إذا مقتضى القاعدة، مقتضى الأصل الأول هو عدم جواز الصنع، عدم جواز المقاطعة. نعم التزموا بجواز التقاط على أساس الروايات الخاصة، على أساس الروايات. قبل أن نصل بالروايات، الشيخ صاحب الجواهر يظهر من بعض عباراته أنه جعل أصلا معارضا لهذا الأصل، قال أنه يمكن أن يعارض هذا الأصل الذي كما قلنا يقتضي عدم جواز التقاط، يعارض بأصل آخر وهو إصالة عدم وجوب الترافع إلى الحاكم الشرعي. يعني أنا كلامنا في هذا دائما، كلامنا أنه هل يجوز له أن يستقل في التقاط أو لا يجب عليه ماذا؟ أن يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي. يقول سمع أن ذات الأصل اللي يكترتوه يقتضي عدم جواز الاستقلال للتقاط، هناك أصل آخر يقتضي جواز الاستقلال والتقاط، وهو ماذا؟ أطالب عدم وجوب الرجوع إلى الحاكم. فأني أشوف يعني يجب علي أن يجعل الحاكم الشرعي الأصل شنو؟ عدمه، فصير تعارض بين الأصلين. واضح؟ ذات الأصل يقتضي ماذا؟ أنه ليس له أن يستقل، ليس له أن يستقل، يعني يجب عليه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي. بينما طالت عدم وجوب الرجوع للحاكم الشرعي ينفي وجوب الرجوع للحاكم الشرعي ويثبت به مثلا شنو؟ جواز الاستقلال للتقاعد. هذا الكلام شوية من ناحية ثانية كأنه مو تام، باعتبار أن وجوب الرجوع للحاكم الشرعي على تقديري، على تقديري ليس وجوبا يمكن أن يجري فيه العقل، وخذ وجوب نفسي بحيث إذا شرط المكلف يعاقب على حتى يجري في العصر، والعصر المقصود لفعل الجوارح في البراءة وأمثالة، وإنما وجوب من رجوع الحاكم الشرعي على تقدير وجوب شرطي، وجوب شرطي يعني الشرط في استملاك المال وجواز التصرف فيه هو ماذا؟ ومراجعة الحاكم الشرعي، وجوب شرطي مو وجوب نفسي حتى تجري بالأصول. فإذا صار وجوب شرطي الأصل بلا إشكال هو الاشتراط، الأصل الاشتراط. فما هو الحال عندما نشك في أي شرط آخر؟ الأصل الاشتراط. يعني بعبارة أخرى الأصل هو عدم انتقال المال من مالكه الأصلي إلى ماذا؟ إلى هذا، إلا إذا تحقق شنو؟ الشرط. ما دام نشك في اشتراط الرجوع للحاكم الشرعي فالأصل الأول يقتضي عدم انتقال المال، المال باقي على ملك صاحبه، من قال أن هذا المال ينتقل بمجرد أن يضع يده هذا على من دون أن يراجع الحاكم الشرعي؟ ليش؟ أننا نعتمد أن شرط الانتقال هو شنو؟ مراجعة الحاكم الشرعي. إذا مقتضى العقل هو ماذا؟ هو عدم الانتقال، اللي هو معنى الاشتراط. فإذا وصلت النوبة إلى الرجوع إلى الأصول، الأصل هو يعيد الأصل السابق مو يعارضه، يعني يقتضي ماذا؟ اشتراط الرجوع وعدم جواز الاستقلال اللي هو مقتضى الأصل السابق. مو المسألة مسألة حكم تكليفي بحيث إذا خالف يعاقب عليه حتى نجري الأصول، وإنما المسألة مسألة اشتراط وجود شرطي. إذا وصلت النوبة إلى الاشتراط وعدمه والشكل الاشتراط وعدمه، فالأصل هو الاشتراط، بمعنى أن الأصل الجاري في المقام هو بقاء كل شيء على حالة السابق وعدم التغير في الملكية، فيبقى هذا المعنس مثل صاحبه، فما في ملكية بعد جديدة. اللي هو معنى شنو؟ أن هذا لا يجب له أن يستقل، ولا ينتقل إليه المال إلا إذا رجع الحاكم الشرعي، وهذا هو الذي يثبته الأصل الأول. لقطع النظر عن هذا، لا يستاهل أن القاعدة الأولية والأصل الأول في المقام هو عدم جواز التقاط، لكن الأصحاب خرجوا عن هذا الأصل بأدلة تكون حاكمة على هذا الأصل، وهذه الأدلة هي عبارة عن مجموعة من الروايات تستدل حتى في الآيات بآيات شريفة على ماذا؟ على جواز التقاط. فلا بد من استعراض هذه الروايات، قرأنا بعض هذه الروايات فسنقرأ الباقي. لكنهم ذكروا صورا وتكلموا في كل صورة على حدة، وذكروا الروايات في هذا السياق. الصور اللي ذكروها كما يفهم من كلماتهم صور عديدة. الصورة الأولى هو ما إذا فرضنا أن الغريم ذاك الشخص العاقل كان مقرن بالدين، مقر بالدين وباذلا للدين، مو ناخذ واحد ممتنع عن اداء الدين، باذل للدين، ما عنده مشكله، يقول الولي يطلبنا هذا الخدمه وانا اريد اعطي دينه، بان على الاداء ليس مماطلا ولا ممتنعا من اداء الدين، مقر بالدين وباذل للدين. هناك تكلموا انه هل يجوز للدائن تقاط؟ اذا وقع مال لذاك الغريم في يده ياخذ هذا المال بدل الدائن من دون علم ذاك، مع كون ذاك معترف وبادل. هاي صورة. الصورة الثانية ما اذا فرضنا انه كان جاحدا للدائن، ننكر للدين طبعا على اساس انكاره هو اللي يمتنع عن شنو؟ عن هذا بطبيعه الحال. واضح. ولم يكن للداهم بينه، او كانت له بينه لكنه لا يتمكن من وصول الحاكم الشرعي، لا يتمكن من وصول الحاكم الشرعي، يعني لا يمكنه اخذ دينا عن طريق ماذا؟ عن طريق المرافعه والحكم القضائي، اما لانه لا دينة له او لانه لا يمكن الوصول الحاكم الشرعي. هذه الصوره الثانيه. الصوره الثالثه ما اذا كان مقرا بالدين لكن مماطلا ممتنعا، مقر بالدين مجاهد لكنه ممتنع من أداء، مماطل ممتنع من أداء. هذه الصورة الثانية أيضا تكلموا فيها أنه هل يجوز في هذه الصورة التقاط أو لا يجوز التقاط. الصورة الرابعة والأخيرة هي ما إذا كان جاحدا وكانت عنده شنو؟ بينة ويتمكن من وصول الحاكم الشرعي، أن كان يمكنه أخذ الدين عن طريق المرافعة والحكم القضائي. في هذه الحالة هل يجوز له التقاط أو لا يجوز له التقاط؟ تكلموا في هذه الصور الأربعة. أما الصورة الأولى وهي صورة ما إذا كان باذل ومعترف وانتهى، فقط الصورة الأولى إذا كان باذلا معترفا بالدين وباذلا، في هذه الحالة اتفقوا بلا خلاف بل ادعي الاجماع على انه في هذه الصوره لا يجوز التقاص. لا يجوز التقاص في هذه الصوره لما قلناه قبل قليل من ان المدين هو الذي يملك حتى الخيار في كيفيه الشنو، في كيفيه الاداء الدائم، في كيفيه القضاء الدائم. هو مين هو معترف وبعد البعض ما كنت مشكلة هذا يجي هو اللي يعين كيفية القضاء على خلاف القواعد والأصول كما قلنا، هذا لا يكون جائزا. اختيار الأداء والقضاء بيد المدين وليس بيد ماذا، وليس بيد الدائم، حتى إذا كان المدين غائبا أو محبوسا مع ذلك يبقى الخيار بيده. نعم إذا كان غائب أو محبوس حينئذ لا بد أن نفرق، بينما إذا كان لا يلزم لحوق الضرر للدائم من الصبر إلى أن يحضر هذا الغائب أو يخرج من السجن هذا المدين فيبذل، فما يلزم من نظر بها صبر فيجب عليه الصبر ولا يجوز له التقاط. وبينما إذا لزم ضرر من ماذا، من صبره إلى أن يخرج أو يحضر، في هذه الحالة قد يقال بأدلة نفي الضرر أنه في هذه الحالة يجوز له ماذا؟ التقاط. هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس يكون إن شاء الله بعد الغدير بلا فاصل.